نتحدث في هذه الحلقة عن قضية ليست ببعيدة عن قضايا التعليم، قضية ذات جدل واسع بين مؤيد ومعارض، فهي سلاح ذو حدين لا يمكن لأحد أن ينكر فوائدها على الفرد بل وربما على المجتمع في تطوره واستكمال مسيرته الحضارية، وفي الوقت نفسه لا تعود بفائدة مرجوة غير الفساد والانحلال الخلقي على الفرد أو على المجتمع. الابتعاث هو موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا الشيخ ماجد بن علي زميع، محاضر في كلية التقنية والمدير التنفيذي في مركز باحثات لدراسات المرأة. حياك الله شيخ ماجد.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين جميعا.
كذلك شاركنا في هذه الحلقة مجموعة من الشباب من طلاب المرحلة الثانوية، حياكم الله جميعا. شيخ ماجد، الحقيقة 50,000 طالب وطالبة يبتعثون إلى الخارج حسب نشرة أحد الصحف المحلية قبل عدة أشهر، هذا يدل على اهتمام كبير من قبل الدولة في شأن الابتعاث، هل نحن فعلا بحاجة إلى الابتعاث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد، بداية أشكر لقناة الأسرة اتاحتها هذه الفرصة للحديث حول هذا الموضوع الهام والحيوي والمعاصر، كذلك الشكر موصول لبرنامج قضايا طلابية، وهذا البرنامج حقيقة من البرامج الهامة، وذلك لغنيته بشريحة كبيرة ومهمة من شرائح المجتمع وهي شريحة الطلاب. الحديث عن قضية الابتعاث حديث خطر وحديث فيه مزالق كثيرة، ويحتاج الحقيقة إلى كثير من التقصي والمعرفة والاطلاع الواسع على الواقع قبل الخوض في ثناياه، لكن الجميع يتفق على أهمية الحديث حول هذه القضية، وكما ذكرتم في بداية حديثكم أن لدينا أكثر من 50,000 مبتعث، وبحسب سراعي أن عدد المبتعثين تجاوز الآن 60,000، وذلك بحسب تصريح وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون الابتعاث الدكتور عبد الله الموسى، وأيضا بحسب علمي أن الباب لا يزال مفتوح وعلى مصراعيه لزيادة هذا العدد، فنحن نتحدث عن قضية حاضرة، قضية من السمع والبصر، قضية لا يكاد يخلو بيت من بيوت هذا المجتمع إلا ويعيش أحد أطرافها. كذلك يعني تبرز أهمية الحديث عن هذه القضية أن المتأمل للمبتعثين والمبتعثات على حد سواء سيجد أن لهذه القضية أثر كبير وبالغ جدا على المجتمعات بعد أن يعودوا إلى هذا المجتمع. تجارب الدول السابقة والمجتمعات المختلفة أثبتت أن هؤلاء المبتعثين حينما يعودون لمجتمعهم ليسوا صفرا على الشمال، وليسوا يعني على هامش الأسطر كما يقال، بل هم أناس لهم تأثيرهم البالغ ولهم دورهم الكبير في التأثير على قضايا المجتمع بمجملها. كذلك يعني أيضا من القضايا المهمة يمكن أن نقول أن أهمية الحديث عن هذا الموضوع، لأن الابتعاث في حياة الشاب في حياة الطالب يمثل نقلة نوعية وخطرة في حياته. الابتعاث في الحقيقة نستطيع أن نقول أنه نوع من الإقبال على المجهول الخطير، فحينما يعود المبتعث بعد أنهاء البعثة يلحظ من حوله من أسرته ومجتمعه والمحتكين به يلحظون تغيرا جوهريا وجذريا في هذا الإنسان، هذا التغير قد يكون سلبا وقد يكون إيجابا، وهذا له يعني مبررات ودواعي ربما نتحدث عنها في ثنايا هذا.
لكن هل نحن فعلا بحاجة إلى الابتعاث؟
في الحقيقة نحن حينما ننظر للابتعاث وحاجتنا إليه ولماذا نلجأ إليه، فإننا يمكن أن نجعل القضية ذات شقين. الشق الأول من حيث المبدأ ومن حيث النظرية بلا شك أننا بحاجة إليه، وذلك لأن لدينا قصورا كبيرا في عدد من التخصصات العلمية والأكاديمية
والتطبيقية،
وبالذات في الجانب التقني، في الجانب العلمي. أما الجوانب الأدبية والعلوم الإنسانية قد يكون يعني لدينا فيها بعض الشيء، لكن في الجوانب العلمية التقنية فمما يكاد يتفق عليه جميع شرائح المجتمع أن لدينا قصورا كبيرا، ولدينا الحقيقة ضعف كبير في هذا الجانب. أما يعني فنحن نبتعث هؤلاء الطلاب لأننا نتوقع أنهم سيذهبون إلى هناك، سيتمكنون من التحصيل العلمي والحصول على الشهادات الكبيرة في هذه الجوانب، ليرجعوا لنا بعد ذلك بإذن الله تعالى يعني معلمين وناقلين لهذه العلوم في جامعاتنا ومعاهدنا وكلياتنا وسائر مرافق التعليم في هذا المجتمع. أقول هذا من حيث المبدأ والنظرية. نحن نرسل الطلاب والدولة تفتح برامج الابتعاث لتحقيق هذه الغاية وهذا الهدف، لكن من حيث الواقع فإن الناس يلجؤون للابتعاث، وتحرص بعض الأسر على ابتعاث أبنائها لأسباب كثيرة جدا مختلفة.
جميل، لكن ما هي نظرة المجتمع للابتعاث؟
يعني أولا يعني قبل أن أدخل في هذه الجزئية، أولا نقول يعني أنا كرب أسرة وأنت لو فرضنا أن لديك ابنا في تجاوز المرحلة الثانوية، لماذا تبتعثه؟ وما هي الأفكار التي تراودنا ونحن نطرح قضية ابتعاث أبنائنا؟ الحقيقة هناك عدة قضايا. من الأمور أولا أن الكثير من الأسر تلجأ إلى الابتعاث لأن مقاعد الجامعات المحلية عجزت عن استيعابهم. حينما أذهب أنا كأب وأحاول أن أسجل ابني في جامعة الملك سعود أو في جامعة الملك فهد أو في جامعة الإمام أو في غيرها من الجامعات، وأجد أن الأبواب أوصدت أمامه، وحينما أتجه إلى بعض المعاهد وأجد أن مستوياتها العلمية والوظيفية بعد ذلك في مرتبة ثانية بعد هذه الجامعات، يلجأ كثير من الأسر إلى الابتعاث كحل هذه القضية. إذن الأسر تلجأ الابتعاث لأنها لم تجد مقعدا شاغرا في الجامعة. كذلك هناك من يلجأ الابتعاث لأنه توفر له مقعد في الجامعة، لكن هذا المقعد لا يتناسب مع ميول الطالب ولا مع رغباته ولا يحقق الطموح الذي تسبي له أسرته. أنا أضرب لك مثال. حينما يتخرج طالب من الثانوية بمعدل 90 ويتجه إلى الجامعة ويجد أن القبول قد خرج له في كلية الزراعة مثلا، نحن ندرك أن خريج كلية الزراعة يعني لا تزال فرص العمل والوظائف في هذا التخصص محدودة، فتشعر كثير من الأسر بأن هذا القبول بمثابة عدم قبول له أو بمثابة قضاء على مستقبله الوظيفي والأكاديمي. لذلك تلجأ بعض الأسر وتبتعث أبنائها أفضل بالنسبة لها من أن يبقى في تخصص قد لا يلبي حاجة سوق العمل بعد ذلك وقد لا يجد الوظيفة المناسبة. بعض الناس، وهذا ربما يكون واقع حقيقة، يلجأون للابتعاث لأنهم يدركون أن الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص إذا تقدم إليها اثنان، أحدهم قد حصل على المؤهل من جامعة وطنية والآخر حصل على المؤهل من جامعة خارج البلد، فإننا ندرك أن الكثير من هذه الجهات الحكومية والأهلية ربما تقدم الذي جاء
يعني هم من أكثر المقياس.
أنا لا أوافق على هذا المقياس، أنا لا أوافق على هذا المقياس. أن لو سألتني لقلت بأنه يجب أن تخضع القضية للقوة العلمية، بمعنى أن كل متقدم وظيفة هناك اختبارات ومقاييس للنظر في هذا الشخص، إن كان هو أنسب أم هذا أنسب، هذا أقوى علميا أم هذا، هذا أكفى أم هذا. العبرة لدينا في أي عمل الكفاءة. قالت يا أبا تستأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقضية الكفاءة هي المعتبرة في الاختيار، أما أن يكون حصل الشهادة من البلد خارج البلد قضية في نظري لا ينبغي أن تكون أحد أسباب المفاضلة. هذا من حيث المبدأ، لكن من حيث الواقع للأسف الشديد أقول لك بأن الكثير من الشركات وبعض القطاعات الحكومية حينما يتقدم إليها شخص ومعه شهادة من البلد الفلاني ثم يعتبرون هذه المزية على الشخص الآخر. نعم إن كانت المزية لأن لديه مزيد قوة علمية، مزيد تميز، فأنا أوافق على هذا، لكن أن يكون الهدف فقط لأن هذا جاء به من الخارج وهذا حصل له من الداخل دون النظر لمعايير القوة العلمية والكفاءة، فأنا أعتقد أنك توافقني ويوافقني كثير من المشاهدين على أن القضية
يعني لأن فعلا نظرة المجتمع والابتعاث هي عندما لا يجد لابنه مجال في الجامعات يلجأ إلى الابتعاث. لكن هل هناك شروط ممكن نضعها للشخص المبتعث؟
في الحقيقة نحن يعني يجب أن نتحفظ كثيرا حينما نتكلم عن ضوابط يجب توافرها في الشخص الذي مبتعثه. يعني نتفق جميعا على أنه ليس كل إنسان صالح أن يكون مبتعثا، ولذلك أنا سأذكر يعني بعض الضوابط وبعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المبتعث، وهذه الضوابط كلما تكاملت وكلما توافرت في الشخص كلما كان مناسبته للابتعاث واختياره للابتعاث أولى من غيره. أول هذه الشروط وأهمها في نظري قضية الحصانة العقدية والفكرية. نحن ندرك أن المبتعث يذهب إلى موطن شبهات وموطن بلبلة أفكار، ويذهب إلى منطقة فيها تغالب وتصارع بين القيم والمفاهيم، وأن الأقوى من يتمكن من مقارعة حجج الآخرين ودحر آراءهم وشبههم، لأن البيئة في الغالب تكون بيئة مفتوحة. ولهذا إذا لم يكن الشخص محصنا تحصينا عقديا وفكريا مناسبا فإنما يعتقد أنه غير مناسب للابتعاث. الشرط الثاني أن يكون لدى هذا الشخص المرشح للابتعاث شيء من الفقه والإدراك الشرعي لكثير من المسائل التي يتوقع حاجته إليها، وهو ما يسمى بفقه الأقليات أو فقه الاغتراب، وهو الفقه الذي يعنى بالمسائل التي تعرض للمسلم الذي يعيش في تلك الأوطان. قضايا كثيرة تتكلم عن جوانب مثل أكل اللحوم، السلام عليهم، طريقة التعامل معهم، يعني قضايا تتكلم في جوانب الطهارات والعبادات، قضايا تتكلم في قضايا الولاء والبراء وغيرها من الجوانب. صحيح. كذلك يعني هذين الأمرين ما يتعلق بالحصانة العقدية والفكرية وما يتعلق بالتأصيل الشرعي لدى المبتعث أعتقد أنه يمكن تحقيقه من خلال إقامة دورات مكثفة، وكان في السابق يقام شيء من هذا القبيل.
أنا سمعت أنه يقام دورات
لكن كان يقام، ولكن أيضا هذه الدورات أولا لم تكن دورات متميزة، كانت لقاء أسبوع أو أسبوعين، وفي الغالب لم تكن مخطط لها تخطيط جيدا. والذي أتحدث عنه أنا ليس من هذا النوع، أنا أتكلم ضرورة أن يكون لدينا دبلوم فصل دراسي واحد يهيئ فيه من رشح للابتعاث تهيئا كاملا من حيث الجوانب العقدية والفكرية، من حيث الجوانب القانونية. كثير من أبنائنا يذهبون لهناك ويقعون في إشكاليات قانونية كثيرة بسبب عدم الإدراك والوعي. لماذا ننتظر أن نحل مشاكلهم هناك؟ لماذا لا نقدم لهم بحلول أو بحصانة مسبقة قبل الذهاب؟
صحيح.
في قضايا مالية، في قضايا حتى يعني أحيانا تؤثر ليس عليه هو في حد ذاته، بل ربما تؤثر على طبيعة علاقة البلد ببلاد آخر.
جميل. طيب هذه شرطين.
الشرط الثالث.
طيب قبل الشرط الثالث استسمحك أن أكون بعد الفاصل.
تفضل.
أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
ونعلق العين عيش الهمين نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
الحياة أيام، فلماذا الحزن؟ ولماذا الألم؟ ولماذا الأسى؟ نسعى إلى وجود نفوس حية فواقة، وقلوب جديدة خفاقة، وبيوت مطمئنة أخاذة. فهل أنت متفائل؟
ولله الحمد لله، وأسأل الله أن يديم علي نعمته.
أحسب أني متفائل.
وما هي مفاتيح الحياة الجميلة؟
وأنت أيتها المرأة تجزي بدينك
إن شاء الله، لا يأس ويستعين بالله.
أرفع شعار أنا متفائل، فالحياة حلوة.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أخوة المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع قضايا طلابية. الابتعاث وموضوع هذه الحلقة مع ضيفنا الشيخ ماجد بن علي أزمي. حياك الله شيخ ماجد.
أهلا وسهلا بكم.
تكلمنا قبل الفاصل عن الشروط، أخذنا شرطين، بقي الشرط الثالث.
نعم، الشرط الثالث في الحقيقة هو ما يتعلق بالسن والعمر المناسب للابتعاث.
في الغالب 18 بعد الثانوي
هو هذا الغالب، وإن كان هذا أيضا أصبح محل تحفظ لدى وزارة التعليم العالي، وأصبح يتخفف، لأن بحسب علمي أنه صار أكثر من 80% من الابتعاث في الفترات الأخيرة لما بعد مرحلة البكالوريوس. تركز على خريج الجامعات في الابتعاث، وأعتقد أن هذا توجه جيد، ولعل هذه الخطوة التصحيحية التي لجأت إليها الوزارة بعدما لمست كثير من الإشكالات في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أظن، حينما كان الابتعاث بالدرجة الأولى مركز فيه على طلاب المرحلة الثانوية لاستكمال الجامعة، يعني ظهرت إشكالات كثيرة. الجامعة لجأت إلى يعني إعادة موازنة، أقصد الوزارة لجأت إلى إعادة الموازنة في نسب الابتعاث، فرفعت نسبة طلاب الدراسات العليا وخفضت نسب طلاب الجامعات. فأعتقد أنه لابد أن يراعى هذا الجانب، قضية العمر في الابتعاث. الشرط الرابع وهو من الشروط المهمة جدا، وهو التحقق من قدرة هذا الإنسان المبتعث على التميز في الجانب العلمي الذي ابتعث من أجله. نحن من أهداف الابتعاث لدينا أن نأتي بكوادر متميزة وقوية في المجالات التي ابتعث فيها. فأنا ما حين أبتعث شخص قدراته العلمية ضعيفة، قدراته العقلية ليست بذاك المستوى، لا أتوقع أن يأتي إلي وعنده قوة علمية. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الاختبارات والمعايير والمقاييس التي أنتقي بها الطالب المتميز، لأتأكد من قدرته على التحصيل العلمي بدرجة متميزة ونقل هذه العلوم إلى هذا المجتمع.
جميل، بقي شيء ولا؟
يعني أعتقد أن هذه أبرز الشروط التي يمكن أن نشترطها في إنسان يراد له الابتعاث.
لكن عندما نتحدث عن الواقع، واقع الشباب المبتعثين، يعني أريد أن أذكر مقال كتبه أحد الأساتذة في الجامعة، وهو أحد الإعلاميين البارزين أيضا، كتب حول هذا الموضوع. أخذ بعض النقاط من المقال. يقول: عبد الله يعيش الآن ظهور الطفولة وفزع المراهقة وشرود الشباب، فهو يحرص على كرمه الحاتمي ليتكفل بدعوة تلك الفتاة المكسيكية الجميلة لسهرة في أرقى الملاهي الليلية، ويصرف مكافأته لإرضاء طموح جميلات معهم. عبد الله عاش هنا ولكنه كره هناك، وفي ليلة محزنة قرر عبد الله أن يغير اسمه إلى ويليام، وتغيير دينه وتعليق الصليب على رقبته، وهي القلادة الجميلة التي تلبسها صديقته، كما قرر أن يلغي الكلام باللغة العربية ويرفض أن يصرح باسم بلده، إلى آخر كلامه. ثم يذكر كاتب فلسطيني
يعيش في كندا يقول: أنا هنا منذ أكثر من 20 عاما وأتمتع بكل ما يتمتع به المواطن الكندي، وزوجتي كندية مسلمة محجبة، ولنا مسجدنا ولقاءاتنا متكررة، لكن ما شاهدناه في السنوات الأخيرة كان مزعجا من أبنائكم الذين بزوا أقرانهم الكنديين في اللباس والموضات وتخريم الأنف والأذن وغشيان الأندية الليلية والبعد التام عن كل ما له علاقة بالدين الإسلامي، وبعضهم يلبس القلادة وربما عليها الصليب تلبية لدعوة صديقته، وهذا أصبح مشاهد في السنوات الأخيرة بشكل مخيف.
لا شك أن هذا الكلام يعني وإن كان مزعجا ومؤلما إلا أنه يصور واقع فئة ليست بالقليلة من المبتعثين. وأزيدنا على ما ذكر هذا الكاتب أنه أيضا لو زرت لا سمح الله أي ملهى أو مرقص أو بار أو مسرح أو دار سينما أو غير ذلك لوجدت فتاتا متناثرا من هؤلاء المبتعثين هنا وهناك. هذا لا شك أنه موجود، وكل من له أدنى اتصال بتلك البيئات سيدرك وجود مثل هذه القضايا. لكن أعود أنا وأقول إن من أسباب، من أبرز أسباب وجود مثل هذه النماذج التي تحدث عنها الكاتب والتي أضرب لك أمثلة بها أيضا، هو ما ذكرته من انعدام هذه الضوابط والشروط. حينما يذهب شخص ليست لديه الحصانة العقدية والفكرية، هو عرضة لأن يلبس الصليب ويزور الكنيسة ويخالط هؤلاء. حينما يذهب شخص ليس لديه الوعي الإيماني الكامل، لن يرعوي عن معاقرة خمر أو معاشرة فتاة أو ذهاب إلى مرقص أو الخروج إلى مسرح أو دار سينما أو غير ذلك.
لكن لا يمكن نعمم على جميع
نتكلم عن هذه النماذج، ونماذج موجودة. نعم نحن نؤمل في مبتعثينا الأكثر والأغلب الخير، وأن لديهم من الوعي ما يكفي لردعهم عن مثل هذا الأمر، لكن نحن لا نتكلم عن شواذ، نتكلم عن ظاهرة موجودة يدركها كل من له أدنى اتصال بتلك البيئات. يعني خذ على سبيل المثال اليوم في أول النهار كنت أتحدث إلى أحد أقاربي الذي عاد من البعثة لزيارة أهله، هو يمكث هنا 2 أو 3 ثم سيعود، وتحدثت معه حول هذه القضايا وذكر لي من ذلك الشيء الكثير، أنه يقول الشباب الذين يأتون إلى الولاية التي يدرس فيها هو نوعين: إما أن ينضم إلى مجموعة الشباب المبتعثين من السعوديين وغيرهم، يقول هذا يقع في أخف الضررين، وإما أن يعيش مع الأسرة الغربية التي يسكن معها بقصد اللغة أو غير ذلك، والغالب أن هذا الشخص سيحصل له نوع من الانحلال الكبير والتدريجي، سيضطر يجامل هذه الأسرة في بعض المطاعم المحرمة، سيضطر أن يجامل هذه الأسرة في أعياد ومناسبات، سيضطر أن يخالطهم في أشياء محرمة من المأكل والمشرب واللباس والمرقص وغير ذلك. وربما بعد فترات طويلة حينما يذبل الإيمان في قلب هذا الإنسان ومن خلال المشاهدة المتكررة التي تقتل لديه الغيرة والحسية الإيمانية، يعني لا تستبعد أن يلبس صليبا، أن يذهب معهم إلى الكنيسة ليحضر قداسا، أن يخالطهم في حفلة تعاقر فيها الخمور والرقص، أن يجلس على مائدتهم وربما كان عليها طعام خنزير أو غيره من المحرمات. هذه نتيجة طبيعية لعدم حصانة عقدية، ضعف تأصيل شرعي، وخلطة طويلة المدى ويومية ومتكررة مع هؤلاء القوم.
طيب بما أنك تتحدث عن هذه القضية، هناك جدل فعلا واسع كما ذكرت حول ابتعاث الشباب، هناك من يؤيد وهناك من يعترض على ابتعاث الشباب يعني على النقيض. هل هناك فعلا آثار قد تكون سلبية غير ما ذكرت قبل قليل؟
الحقيقة كما ذكرت أن الابتعاث فعلا له سلبيات وله إيجابيات، والإنسان العاقل يدرك أن لكل قضية جوانب سلبية وإيجابية كما ذكر الله عز وجل في أمر الخمر، وإنما الحكم في النهاية لما غلب على هذا الأمر. دعني أتحدث لك عن سلبيات الابتعاث في البداية، وهناك الحقيقة سلبيات على محاور عديدة. أولا هناك أخطار عقدية وثقافية
ذكرناها قبل قليل. جميل.
هناك سلمك الله أخطار سياسية، وهناك أخطار أخلاقية، وهناك أخطار أيضا في جوانب كثيرة متعددة. دعني ألخصها بشكل سريع حتى ألمم أطراف الحديث. أولا في الجانب العقدي والسياسي، أولا في الجانب العقدي والديني، الخطر الأول الاستباد الثقافي والصدمة التي يواجهها المبتعث حينما يعيش في مجتمع جديد مختلف كليا. الأمر الثاني الشعور بالحاجة والتبعية للغرب. الشاب حينما يذهب وينبهر ويرى زخرف الحياة الدنيا عندهم، كثيرا ما يشعر حينما يعيش في الجامعات وحينما يرى هذا التقدم، يشعر بنوع من التبعية لهذا المجتمع وأنه لا يمكن الاستغناء عنه.
لكن هناك نقطة نتحدث حول هذه النقطة، أحد الأخوة المتابعين يقول هذا في الماضي، أما في الوقت الحاضر لا، هو يراها على وسائل الإعلام، يعني قد يكون نوعا ما نظرية الانبهار غير موجودة.
يعني لعل نخفف النظرة، ليست نظرية انبهار لكنها نظرة تلميذ لأستاذه. أليس أبناؤنا يذهبون كطلاب في تلك الجامعات؟ أليس يأخذون من أساتذتهم ومعلميهم ودكاترتهم في الجامعات؟ هذه النظرة في حد ذاتها نظرة خطيرة، لأننا نعرف دائما أن الطالب يتأثر بأستاذه والتلميذ يتأثر بمعلمه، وهذا مما لا يشك فيه عاقل.
صحيح.
قد لا تكون النظرة فعلا فيها جانب الانبهار القوي كما كان في السابق بحكم تواصل الحضارات اليوم بشكل أكبر، لكن تبقى هذه القضية العلاقة الضعف بين الطالب والأستاذ يعني باقية.
قد يكون الطالب مستحضر هذا الشيء،
إذا كان مستحضر فنقول لعل هذا الخطر زال، لكنه يبقى خطرا من أخطار. كذلك من الأشياء الخطيرة في الجانب العقدي الاحتكاك بأصحاب الديانات الباطلة والملل المنحلة وأصحاب النظريات الهدامة والأفكار المنحرفة وأصحاب الفساد والإحلال الأخلاقي، لأن كل هذا متوفر في تلك المجتمعات. يعني دعني أقول لك، الطالب الذي يدرس في إحدى الجامعات سيجد من زملائه من هو يهودي الديانة أو نصرانيا، وربما يجد بعض الملاحدة، ربما يجد معه ممن يدرسون ممن يتعاطون الخمور والمخدرات، سيجد من عنده شيء من الإباحية والشذوذ وهذاك القضايا. إذا هذه أخطار نتكلم عنها وتحيط بالطالب من خلال البيئة الجامعية التي يدرس فيها. كذلك من القضايا
يمكن نقول كما يقول الباب أنه ربما يوسع مدارك الشخص ويجعله يتعرف على أكثر،
يبقى خطر من الأخطار. وإذا تمكن الطالب من مغالبة هذا النوع فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونقول أنه هناك أخطار ثانية يجب التوخيها.
صحيح.
من الأخطار قضية مشاهدة المنكرات بشكل يومي. طبيعي أن ترى رجلا يعاقر خمرا أو إنسانا يعني يرتكب محظورا مع امرأة
حتى يكون الأمر طبيعي عنده في المستقبل،
وقضية إنكار المنكر غير واردة في تلك المجتمعات، والمشاهدة تبع المشاهدة، والأمر إذا استمر على هذا الحال يعني تجد في نهاية المطاف أن الإنسان أصبح لديه نوع من تبلد الإحساس تجاه هذا المنكر وضعف الغيرة والحساسية تجاهه. كذلك من القضايا الخطيرة تخبط بعض المبتعثين وانشغالهم بالعبث واللهو والفساد الأخلاقي.
صحيح.
ونحن ندرك أن وزارة التعليم العالي يعني أعادت من خلال القنصليات التعليمية في بعض الدول مجموعة لا بأس بها من الطلاب، وللأسف ليس لدينا إحصائيات دقيقة، حتى أنا دخلت على موقع وزارة التعليم العالي لأحصل على بعض الإحصائيات الدقيقة لم أجد أرقام، لكن نحن ندرك جميعا أن هناك مجموعات كبيرة تم إلغاء بعثاتها وإعادتها، لأن لما نظر لمعدلاتهم الدراسية فإذا هي ضعيفة جدا، حضورهم في الجامعات ضعيف جدا، وبالتالي في الحقيقة هؤلاء انشغلوا باللهو والعبث والفساد عن الهدف الأساسي الذي ذهبوا من أجله. هذه أبرز الجوانب العقدية والدينية. لدينا محور ثاني في الجانب السياسي. نحن يهمنا حقيقة أن يكون الطالب يعني منضبطا في هذا الجانب، الطالب المبتعث، فحينما يذهب هناك في تلك البلاد انفتاح سياسي على أكبر الأشياء. يعني من الطبيعي أن تجد الأحزاب المختلفة التي تطرح طروحاتها وتدعو لأفكارها في الميادين العامة في كل مكان هذا التنوع وهذا الطرح السياسي المفتوح له خطورته على أبنائنا المبتعثين، لذلك ينبغي أن نراعي هذا الجانب. كذلك من الأشياء التي يعني يمكن أن نحذر منها قضية الطرح الإعلامي المنفتح في الجوانب السياسية والطرح الإعلامي المنحرف في التعامل مع قضايانا السياسية. يعني مثلا في قضية فلسطين، نحن المسلمين لنا نظرة واضحة في هذه القضية، لكن حينما يذهب إلى هناك ويشاهد الطالب في بيته أو في أي مكان التلفزيونات الغربية التي تعرض هذه القضية، المنظور مختلف والعرض مختلف، ولهذا سيتأثر كثير ممن ليس لديهم حصانة بمثل تلك الطروحات. أنا أذكر قبل بضعة أيام زارني أحد الزملاء الذين رجعوا من الابتعاث، وجلست أنا وياه وهو صديق قديم في الحقيقة، وجلست نتحاور في بعض القضايا. يقول لي إن المشرف على أطروحته العلمية أستاذ يهودي. قلت له عجيب، كيف تمكنت من التعامل معه؟ لاحظ هذا إنسان ذهب لدراسة الماجستير وعنده من الوعي الفكري الشيء الكبير، مع ذلك كان يقول حقيقة لمست أن عند الرجل كثير من الإنصاف. يعني أي إنصاف نحن نتوقعه من اليهود وهم يتعاملون مع قضيتنا بهذا الشكل؟ نعم هو حاول يوظف العبارة بعد ذلك، لكن أنا ألمس أن شابا في هذا العمر من النضج وهو يدرس مرحلة ماجستير ويتأثر بمشرفه اليهودي من خلال يعني تلطيف نظرته للقضية، فماذا سيكون تأثر أناس في
متخرجين من فعلا هذا الدكتور اليهودي منصف؟ يعني هو إذا قرنها ك يعني كمعلم يشرف على مادة علمية،
يعني أتمنى أن تكون الأمور بهذه الصورة الإيجابية التي تحاول أن تنظر إليها أنت، وإن كنت أنا لا أراها بهذا الشكل، لأنني أدرك تماما أن اليهود لديهم نظرة اعتقادية، إلا إذا كان يهوديا ليس له من يهوديته إلا اسمه، أما إن كان يهوديا حقيقيا فنحن ندرك أن اليهود أطماعهم في فلسطين ليست أطماع سياسية وإنما هي أطماع عقدية. فلذلك أنا يعني لا أستطيع أن أتصور بين أن يكون يهوديا وبين أن يكون عنده نظرة إنصاف حقيقية في التعامل مع قضية فلسطين. كذلك يعني هناك جانب ثالث أو محور ثالث في الأخطار والسلبيات، وهو في الجانب الأخلاقي، وهذا الجانب أكثر ما ينجرف فيه أبناءنا وطلابنا، وهو جانب الافتتان بالتعري بالتفسخ، الافتتان بالبنات التي يراهن في الجامعة وفي النادي وفي المنتديات العامة في الحدائق عند الشواطئ. هذه المناظر أيها الإخوة حينما يذهب إليها الإنسان وهو في ريعان الشباب وكثير من هؤلاء غير متزوج، يعني نحن ندرك أن هذا الإنسان يعني كمن يضع بارودا في النار ثم يطلب منها أن لا ينفجر.
صحيح.
نحن نسأل الله عز وجل أن يعصم هؤلاء الأبناء ويحفظهم من خطر الانزلاق.
صحيح.
لكن تظل قضية خطرة.
صحيح.
وتحتاج إلى نظر.
طيب هذا بالنسبة للسلبيات، فيه إيجابيات والله بقي شيء من السلبيات؟
يعني لدي بقى أخطار أخرى لا تدخل في هذه الجوانب.
طيب أنا أستويك تكون بعد الفاصل.
تفضل
أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
واحد والاثنين والثلاثة يقول لك ويبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله إنهم راجعون. انتقل ليلة البارحة الشيخ أبو سليمان عبد الله بن صالح إلى مثواه الأخير.
الرسالة الجميع وغيرها هي تقدم حلول للناس الأخير.
تحدثنا عن الأزمة لكن أنت بحد ذاتك أزمة. تصنف على انك زنوده حاجه كده.
فاما ان شيبتك النت واما ان شيبتك الايام.
نحن واياكم مرجعنا في تحديد هل هذه نظره سوداويه او نظره بيضاويه او حمراويه او صفراويه، مرجعنا فيه الكتاب والسنه.
بل كثير من هؤلاء اعرض عنهم، انا لا اتكلم، لاني ارى انهم دون مستوى الكتاب. قبل ان
نرجعنا فيه الكتاب والسنه.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع قضايا طلابية. الشيخ ماجد تحدثنا قبل فاصل عن السلبيات، ولعلك توجز آخر النقاط السلبيات.
نحن تحدثنا عن السلبيات وأخطار عقدية وفكرية، تكلمنا عن أخطار سياسية، تكلمنا عن أخطار أخلاقية، وهناك أخطار منوعة كثيرة، منها أولا قضية المشاكل المالية، دخول كثير من الطلاب في ديون وفي اقتراض من بنوك ومعاملات فيها إشكالات شرعية. عندنا مشاكل قانونية، كثير من هؤلاء الطلاب الذين يتجهون إلى تلك البلدان يجهلون كثير من القوانين والأنظمة، ولذلك يقعون في مشاكل كبيرة. كذلك لدينا مشاكل صحية نتيجة تغير الأنظمة الغذائية بين هذه البلد وتلك البلدان، نتيجة الأجواء، برودة شديدة أو غير ذلك، فتنشأ مشاكل صحية. كذلك وهي آخر قضية لدينا، قضية الافتتان بالبلد الذي يصل إليه الطالب، وهناك حالات تم رصدها أن بعض الطلاب قرر عدم العودة إلى هذا البلد والبقاء دائما في تلك البلدان، ولا شك أن هذا يعني له أخطار مستقبلية.
طيب، أتوقع أن هذه الأخطار كلها تعود على الفرد، هل هناك أخطار ممكن أو أثار تقع على المجتمع بعد عودة الطالب؟
الحقيقة أن تركيبة الطالب هناك هي التي ستنصب في هذا المجتمع بعد ما يعود. الطالب الذي يحصل له نوع من التأثر الكبير بقيم الغرب، مفاهيم الغرب، سيأتي لينزل هذه القيم والمفاهيم في البيئة التي يعمل فيها. إن رجع أستاذا في جامعة سينشر هذه الأفكار بين الطلاب،
سيؤثر على الطلاب.
إن رجع مسؤولا سيصب هذه الأفكار في قراراته وخططه وآلية عمله. إن افترضنا أنه لم يرجع إلى هذا ولا هذا، سيصب هذه الأفكار في بيته، في أسرته، في من حوله من أبنائه وإخوانه وأقاربه. فنحن ما نتكلم عن أخطار متعدية على المجتمع لدينا، وليست خاصة بهذا الشخص.
جميل. طيب، قبل الدخول في الإيجابيات، في مداخلات تفضل.
ألبان الفهيد،
حياك الله.
نقطة الأولى، تكلمت في بداية الحلقة عن نظرة المجتمع للابتعاث، أن بعض المسافرين دخلوا اختصاص ولم يفلحوا فيها أو ليس له سوق عمل. هل نحن نحتاج إلى التخصص العلمي الدقيق أو الذي له عمل بعد الجامعة، أو الذي نتميز فيه أو نتميز فيه نخرج فيه؟ لو تجد أن أغلب التخصصات الموجودة عندنا التي الآن لا يميل بعض أغلب الشباب إليها، التي ليس لها عمل أو وظيفة بعد الجامعة، متميزة في الخارج. هذا النقطة. النقطة الثانية، لماذا لا نحول الفكر الشباب إيجابي إلى عند الانبهار والجشفون
تأثير الشباب بعد الوصول إلى
هناك؟ لأن حتى لو شافوا شيء إيجابي هناك انبهار، يجون شيء إيجابي عندنا ينقلون لنا.
لا شك أن هاتين النقطتين هامتين في غاية الأهمية. أولا يعني سأبدأ بالنقطة الثانية لخطورتها أكثر، وهي أن هؤلاء الذين يعودون من المتطهرين، أنت تقول لماذا لا يعني نستطيع تأهيلهم كما أهل مطالب بتأهيلهم قبل أن ينصرفوا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول منا مناخ لما سبق، وقد أخذ العرب هذا مثلا، يعني القلب حينما ينفث فيه أحد الأطراف مبادئ وقيم وأفكار وتكرس على مدى 4-5 سنوات، يعني لابد أن ندرك صعوبة التغيير بعد ذلك.
صحيح.
نعم أنا معك وأضم صوتي لصوتك بأن هؤلاء الذين يعودون يجب أن يكونوا على المحك، وأن يعطوا دورات، وأن يعاد تأهيلهم في مجتمعنا واستيعابهم بالطريق الجيد، وأن يكون لهم دور إيجابي في الدخول إلى مفاهيم المجتمع بالطريقة المناسبة. لكن أخشى أن هذا قد يكون فات، لأن هؤلاء حينما يعودوا في الغالب قد تجاوزوا فترة المراهقة ووصلوا إلى فترات النضج والتكامل العقلي، وبالتالي يصعب تغيير أمثال هؤلاء. لكن بإمكاني أن يعني أقدم خطوة على ما تذكر، ونقول لماذا لا يتم متابعتهم هناك، لماذا لا يتم متابعتهم في تعليمهم في دراستهم، لماذا لا تكون لدينا لجان في الحقيقة موجود الآن في القنصليات لجان تتابع مستويات الطلاب التعليمية، يعني عن طريق الجامعة يطلبون هذا الطالب إيش وضعه التعليمي، والله متميز لا والله ضعيف سيء، والملحقية تتابع هذا الطالب من هذا الجانب. أليس الاهتمام بالفكر والأخلاق والقيم أهم من الاهتمام بالتحصيل العلمي؟ لماذا لا يكون لدينا يعني لجان متخصصة على غرار ما يسمى لدينا في الجامعات اليوم بالإرشاد الأكاديمي والإرشاد الطلابي؟ الإرشاد الأكاديمي يعالج القضايا المتعلقة بالمعدل والدراسة، الإرشاد الطلابي يعالج القضايا الأخلاقية والسلوكية للطلاب. المبتعثين هناك هم أكثر حاجة من الطلاب الذين يدرسون هنا إلى أمثال هذا الإرشاد السلوكي والأكاديمي. طيب السؤال الأول هو في الحقيقة من الأخطاء الموجودة عندنا في مجتمعنا منذ القدم وإلى اليوم لا يزال هذا الخطأ موجود، وهو ربط التخصص العلمي بالعمل الوظيفي بعد ذلك، وكأننا لا نحتاج التخصصات العلمية إلا لمجرد الوظائف، وهذا غير صحيح. في الحقيقة يجب أن يكون المجتمع مجتمع متكامل علميا وفكريا، نحن بحاجة لمتخصصين لهم بحوث ودراسات وكتابات، ويجب أن يكون في الحقيقة حتى في الكوادر الوظيفية وفي السلالم الوظيفية وفي الفرص التي تطرح في على مستوى الحكومة أو على مستوى القطاع الخاص، يجب أن يكون هناك استيعاب لكل هذه الفئات، وإلا في النهاية نحن سنكون حقيقة يعني مجتمع متجزئ لدينا تخصصات نعم ولدينا تخصصات لا، والمجتمع المتكامل هو الذي لديه من أبنائه من يقومون بجميع التخصصات، التخصصات العلمية الإنسانية الشرعية وغيرها من التخصصات. هكذا ينبغي أن يكون المجتمع متكامل، لا نربط التخصص بمجرد قضية الوظيفة.
جميل. في مداخلة أخرى
شيخ تعليق عن هنا، شخص يقول أنا مستقبلي على هالابتعاث، لكن أدري إني رحت مبتعث زي كذا يعني ما بمشي النفس يعني ما
احتمال أقاف أن تتكلم عن الطالب الذي يريد أن يتخذ قرار الابتعاث حينما تأتيه الهواجس والنوازع ويحسب القضية ويقول والله أنا ذهبت سأتمكن من الدراسة سأتمكن من حصول الشهادة. أنا أقول عن نفسي، يعني هذا الشخص يتكلم الشاب عن نفسه، والله أنا أستطيع أن أحصن نفسي، ويغلب على ظني إن شاء الله أنني لن أنحرف عقديا ولا سلوكيا ولا أخلاقيا، نقول له توكل على الله واستعن بالله. أما شاب يقول والله أنا لا أضمن نفسي، أنا أعرف من نفس الضعف في مجتمع مثل مجتمعنا وهو فيه من المحافظة يعني الشيء الكبير، وأنا لا أستطيع أن أضبط نفسي هنا، فما رأيك نذهب إلى هناك؟ نحن نقول من قال لك يذهب فإنما هو يلقيك في وسط التهلكة. الشاب الذي يدرك من نفسه ضعفا في بيئة محافظة هو في الحقيقة سيكون أضعف بكثير في بيئات منفلتة. نصيحتنا لأمثال هذا الإنسان الذي هو يشعر بالضعف هنا أن نقول له ابقى، قوي نفسك، قوي إيمانك، رتب أمورك، فإذا ما شعرت بأنك قادر على تحمل ما هناك، قادر على أنك تستطيع تتعامل مع المتغيرات الجديدة وشعرت بالقوة، نقول لك استعن بالله وتوكل واذهب.
أما وأن تشعر في مراحل هنا بالضعف والعجز عن تحمل مثل هذه القضايا، فالمثل يقول السلامة لا يعدلها شيء.
جميل. ما يبدو من حديثك الشيخ معز أنك لا تؤيد الابتعاث نوعا ما، أليس كذلك؟
يعني هذا الرأي حقيقة لا أستطيع أن أجزم به بهذا الشكل، أستطيع أن أقول من المبتعثين نوعين. أما مبتعثي الدراسات العليا فأنا أؤيد وبقوة ابتعاثهم
مع السن،
مع التحفظ على الضوابط التي ذكرناها، التأهيل والمتابعة وغير ذلك من القضايا. أما الابتعاث بعد المرحلة الثانوية فأنا أتحفظ عليه كثيرا، ولو كان الأمر بيدي لما سمحت بزيادة النسبة عن 5 إلى 10% بالكثير، وفق ضوابط وشروط تأهيلية ومتابعة هناك، يعني أيضا لا يمكن الاستغناء. هذا رأي الشخص.
ما هو البديل بالنسبة لكم؟
ليس بديلا، لدينا بدائل عن الابتعاث. نحن لا نتحدث عن بديل واحد، نحن نتحدث عن بدائل كثيرة ونماذج يمكن أن تحلنا هذه الإشكالية. أول هذه البدائل بناء واستقطاب الكفاءات العلمية والتعليمية العالية داخل البلد. نحن لدينا ولله الحمد بوادر لمجموعة كبيرة من أعضاء التدريس المؤهلين. لدينا جامعة الملك سعود فيها عدد كبير، جامعة الملك فهد بالبترول المعادن فيها عدد كبير، جامعة الإمام وجامعة الملك فيصل، جامعة الملك عبد العزيز، وأيضا في جامعات الأخرى وفي الكليات لدينا طاقات كبيرة ومؤهلة. هذه الطاقات قادرة بإذن الله تعالى على أن تعطى من الإمكانات ومن الصلاحيات ما يجعلنا نعيد بناء الجامعات لدينا. هذه الجامعات التي لدينا نعم نحن ندرك أن فيها ضعفا، لكن بإمكان هذه الطاقات أن تستقطب طاقات أخرى. لدينا بلدان إسلامية قوية في هذه الجوانب، لدينا ماليزيا لديها الحقيقة قوة علمية وتكنولوجية ظاهرة يمكن الاستفادة مما لديهم. حتى الدول الغربية في أمريكا وبريطانيا وأستراليا وغيرها بإمكاننا أن نستقطب هؤلاء ويكونون عندنا وفق ثقافتنا قيمنا معاييرنا نحن، وليس وفق ثقافتهم هم وقيمهم ومعاييرهم. كذلك من الأشياء التي لدينا، وهو هذا مثال يعني قد تستغربه ويستغربه الأخوة المشاهدون، تقدر الميزانية التي تصرف على المبتعثين 60,000 الذين ذكرناهم قبل قليل تقدر ب44 مليار ريال سعودي
سنويا.
لا لا، الكلفة الإجمالية لهم، وهذا بناء على دراسة قام بها يعني مجموعة من الباحثين، وبناء على تقديرات أخذت من موقع وزارة التعليم العالي. 44 مليار ريال كلفة المبتعثين 60,000. طيب، كلفة إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي أقوى جامعة تعتبر في الشرق الأوسط ومن أعلى المستويات على مستوى العالم، كلفت هذه الجامعة 10 مليارات. يعني نحن نستطيع أن نبني بهذه الميزانية للابتعاث مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي هي أقوى جامعة على مستوى الشرق الأوسط 4 مرات ويزيد عندنا. فكيف لو أردنا أن نبني جامعات يعني أقل من هذا المستوى؟
لكن ربما تكون هناك مقاييس أخرى غير هذا المقياس.
أنا لا أعرف في مقاييس الجامعات إلا قضيتين. القضية الأولى الكلفة المالية، والقضية الثانية الكفاءة العلمية. إذا توفر عندي هذين المعيارين في بناء أي جامعة، جانب علمي وجانب مالي، أنا سأضرب بكل ما تبقى من قضايا عرض الحياة لا قيمة لها. أتمكن من بناء جامعة قوية علميا مكتملة ماليا في مجتمع محافظ فكريا وثقافيا، أنا يكفيني هذا بغض النظر عن المعايير الأخرى كلها. أعطيك مثال صغير وربما يعرف كثير من الأخوة المشاهدين. في بعض دول الخليج لمعالجة هذه المشكلة تم استقطاب نماذج جامعات عالمية وبناءها المبنى مشابه لمبنى الجامعة الأم والمناهج نفسها والإشراف التعليمي من هناك، لكن بقيت الجامعة داخل البلد في بيئة البلد في ثقافة البلد وحافظت على أبناء البلد من هذه القضايا. إذا نحن بإمكاننا أن نفعل ذلك. من الحلول أيضا ما يسمى بالمواءمة العالمية بين الجامعات. حينما أشعر بأن لدي جامعة صغيرة فيها ضعف عندي،
لماذا لا أوقع اتفاقية وموائمة بينها وبين جامعة قوية في العالم الغربي، في أمريكا، في بريطانيا، في استراليا، في اليابان، في الصين، في أي دولة أخرى، بحيث تتبنى هذه الجامعات العالمية الإشراف التعليمي والأكاديمي والعلمي على هذه الجامعة والرقيب مستواها، ومهما يكون كلفة هذه الاتفاقيات ستبقى أقل بكثير من قضية إرسال البعثات تلو البعثات. 44 مليار ريال، يعني مبلغ يمكن فيه قلب البلد رأسا على عقب في الجانب العلمي والأكاديمي، لا أشك في هذا مطلقا.
طيب في مداخلة عند الشباب سم.
فبنوجز البدائل، لكن يبقى الكفاءة العلمية لا ممكن عالم غربي أو كذا يبغى يجي أو يتهيأ لهم يجي هنا، لكن يبقى نفس عيالنا لازم نوصل لهم ونعلمهم نتعثهم.
الكلام تذكر صحيح نعم، لكن عندنا جانبين. الجانب الأول أن هناك من يرغب في المجيء لتطوير نفسه ماليا ولأنه بحاجة إلى المال، وهم لم يأتوا من أجل سواد عيوننا بل سيأتوا من أجل مصالحهم الخاصة. هذا جانب. الجانب الثاني، نحن نتكلم عن وضع مؤقت، وهذا الوضع الذي تعيشه الأمة الإسلامية من الضعف التقني والعلمي يجب أن يكون وضعا مؤقتا، ويجب يعني العمل الجاد لمعالجة هذا الوضع وأن تصحح الأمة الإسلامية، وبالذات في مجتمعنا السعودي الذي هو الحقيقة مسقط ومهو رأس لهذه الأمم، أن نصحح هذا الوضع، نعيد بناء جامعاتنا، نعيد بناء أبنائنا تعليميا ليتبوأوا هذه المناصب الجامعية التعليمية، وليتمكنوا من بناء الدنيا كما طلب الله عز وجل من استعمارها وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. بهذا الشكل نستطيع أن نعيد تأهيل الجامعات وتأهيل التعليم العالي لدينا وبناء المجتمع والأمة بناء شرعيا عقديا صحيحا وبناء علميا وأكاديميا وتقنيا قويا ومتقنا.
كلمة أخيرة توجهها للشباب المبتعثين.
في الحقيقة هنا لدي مجموعة من التوصيات التي أتمنى من كل قلبي أن يتعامل معها كل مبتعث بأنها تخصه لوحده أشد الخصوص.
أنا أتمنى أن تكون كذلك.
القضية الأولى، أوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن يعتصموا به. القضية الثانية، أقول لهم أنتم مراقبون من الله جل وعلا قبل أن يكون عليكم أي رقابة دنيوية أخرى. القضية الثالثة، يجب أن نحرص على نقل الصورة الحقيقية للمسلم المتمثل بأخلاقه وسلوكه. القضية الرابعة، يجب أن تكون هناك عناية تامة بالهدف الذي من أجله تم ابتعاث هذا الطائر وأن لا تشغله النوازع والشواغل الجانبية. القضية الخامسة، الاهتمام بتطوير الذات من خلال البحوث العلمية والدورات وغيرها من المجالات التي ترتقي به، بالإضافة إلى مجال تخصصها الذي ابتعث من أجله. القضية السادسة والأخيرة، العناية بجوانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن أعطانا الله عز وجل أمرا حرم منه غيرنا، وهو هذا الدين القويم، هذه العقيدة، هذه الملة الحنيفية التي يجب أن نسعى لنشرها بالدعوة بالطريقة الحسنة وبالطريقة المثلى، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لما فيه مرضاته وأن يعيدهم غانمين سالمين إلى أهليهم وأوطانهم، وأن ينفع بهم دينه وأمته، وأن يبارك في دراستهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
في ختام هذا الحلقة أشكرك الشيخ ماجد على إجابة الدعوة، كذلك أشكر الأخوة الذين شاركونا في هذه الحلقة وأثر هذا اللقاء. أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات، في ختام هذه الحلقة أشكركم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في أسرة البرنامج. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.